أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الذي طرحناه في الدرس السابق، وهو أن يقال بأن الجواب الجزاء جزاء الجملة الشرطية هو نفس هذه الجملة الخبرية، وهي قوله فإنه على يقين من وضوئه. وقلنا بأنه هذا الاحتمال يبدو أنه مثلا لا تتوجه إليه الإشكالات السابقة التي قد تتوجه على غيره، وعمدتها هو أنه ليس فيه تقدير وليس فيه حذف، وإنما يفترض بأن المذكور هو نفسه جزاء الجملة الشرطية. نعم، قلنا في آخر الدرس بأنه قد يرد عليه إشكال ومحذور عدم الارتباط بين الشرط وبين ماذا وبين الجزاء، باعتبار أن إذا أبقينا الجملة الخبرية كجملة خبرية يكون المقصود، يعني لازمها أن يكون المقصود باليقين فيها هو اليقين السابق، فإنه على يقين من وضوئه، يراد باليقين هنا اليقين السابق، يعني فإنه على يقين سابق من وضوئه، أو كان على يقين من وضوئه. ومن الواضح بأنه لا ارتباط ولا ترتب بين كونه على يقين من وضوئه وبين ماذا وبين عدم يقينه بالنوم، فلا يصح ماذا أن يقال فإن لم يستيقن وإن لم يستيقن أنه قد نام فهو على يقين ماذا، فإنه على يقين من وضوئه، لا ترتب بينهما كما وضحناه مرارا. فإذا فرضنا أن هذه الجملة أخبارية وأريد بها الإخبار جدا كما هو المفروض في هذا الاحتمال، حينئذ لزم إشكال عدم الارتباط، والجملة الشرطية ظاهرة في الارتباط والترتب بين الجزاء وبين ماذا وبين الشرط. هذا الإشكال أجيب عن هذا الإشكال بأنه بما حاصله أن الجملة الشرطية في المقام لا يترتب فيها الجزاء على الشرط بالمعنى المقصود في سائر الجمل الشرطية، بأن يكون هناك ترتب ثبوتي واقعي بين الجزاء وماذا وبين الشرط، بأن يكون الجزاء مترتب ثبوتا وواقعا على ماذا على الشرط. هذه الجملة الشرطية ليست كذلك، وإنما الترتب فيها بلحاظ مقام الإثبات وليس بلحاظ مقام الثبوت. الترتب في هذه الجملة الشرطية بناء على أن هذه العبارة يراد بها الإخبار للإنشاء، الترتب يكون ترتب في مقام الإثبات، بمعنى كأنه هكذا يقال بأن هذا المكلف إن لم يستيقن أنه قد نام، حينئذ يجري في حقه هذا الدليل. شنو هذا الدليل المؤلف من صغرى وكبرى؟ الصغرى تقول بأنه كان على يقين من وضوئه، والكبرى تقول بأنه لا ينقض اليقين بالشك. هذا يجري في حقه، هذا الدليل يجري في حقه، ترتب في مقام الإثبات ومقام الاستدلال وليس ترتبا ثبوتيا. إن لم يستيقن أنه قد نام، خب إذا استيقن أنه قد نام خب هذا يجب عليه الوضوء بلا إشكال، لأنه تيقن بماذا؟ بالناقض. لكن إن لم يستيقن أنه قد نام ماكو مشكلة، ليش؟ لأنه على يقين من وضوئه، ومن كان على يقين من وضوئه لا يجوز له أن ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. هذا الترتب ليس ترتب ثبوتي واقعي حتى يقال بأنه لا ترتب بين الجزاء والشرط بناء على هذا الاحتمال، وإنما هو ترتب في مقام الإثبات. لا إشكال يصح أن نقول بأن هذا كان على يقين من وضوئه في حد نفسه، يصح أن يقال ويخبر عن هذا الشخص بأنه كان على يقين من وضوئه، بأنه على يقين من وضوئه، ويراد باليقين اليقين السابق كما قلنا. لكن ليس هذا مترتبا على ماذا؟ على الشر، على عدم يقينه بالوضوء، وإنما هو مترتب عليه باعتباره دليلا إثباتيا على ماذا؟ على عدم وجوب الوضوء على هذا المكلف الذي لم يتيقن بماذا؟ بالنوم. الذي لم يتيقن بماذا؟ بالنوم. هذا هو دليله. فكأنه يقال له التفت يا أيها هذا الغير إن لم يستيقن أنه قد نام فليلتفت إلى أنه هو كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. ولا ينقض اليقين بالشك. هذا النوع من الترتب ممكن افتراضه في المقام، بمعنى أن الترتب ليس ترتب ثبوتي وإنما ترتب بلحاظ مقام الإثبات وبلحاظ جريان الدليل. هذا الترتب موجود، الشيء شخص الذي يتيقن أنه قد نام لا يجري في حقه هذا الدليل، أما الشخص الذي لم يتيقن لا يوجد عنده يقين بالنوم وهو شاك في النوم يجري في حقه هذا الدليل. هذا بالنتيجة ترتب في مقام الإثبات وليس ترتبا في مقام الثبوت. فلا بأس أن يقال ماذا؟ فإنه على يقين، ويراد بها جملة إخبارية، يراد بها الإخبار جدا، تخبر عن اليقين السابق بالوضوء، هذا كان على يقين من وضوئه بلا إشكال، ولا ينقض هذا اليقين بماذا؟ بالشك. الدليل هو ماذا؟ هو مجموع، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. هذا شيء يترتب على عدم اليقين بماذا؟ بالنوم. لكن كدليل وفي مرحلة في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. وبهذا يمكن دفع حتى هذا الإشكال عن ماذا؟ عن هذا الاحتمال المذكور اللي هو أحد يعني الاحتمالات في الاحتمال الثاني، وهو أن يكون المقصود بجملة فإنه على يقين من وضوئه هو الإخبار جدا، هي جملة خبرية مستعملة في مقام الإخبار لا في مقام الإنشاء كما ينسب إلى المحقق الناهيني. الكلام الآن يقع في هذا الشيء وهو الشيء المهم في المقام، في أنه ذكروا بأنه لا إشكال في أن الصحيحة تدل على الاستصحاب بلا إشكال، والمتيقن من ذلك أنها تدل على الاستصحاب كقاعدة في موردها في مورد الصحيحة بلا إشكال، وإنما الكلام في أنه هل يمكن أن يستفاد من الصحيحة الاستصحاب كقاعدة في غير موردها أو لا يمكن أن يستفاد ذلك. التعدي من الصحيحة، التعدي من مورد الصحيحة، تارة نتعدى من مورد الصحيحة إلى باب الوضوء، لكن نخرج من مورد الصحيحة، لأن مورد الصحيحة هو الوضوء عندما يكون الشك في ماذا؟ الشك في النوم، هو مورد الصحيحة، الشك في هذا الناقض في النوم هذا مورد الصحيحة، يشك في بقاء وضوئه من جهة الشك في ماذا؟ في النوم، هذا مورد الصحيحة. هل يمكن أن نتعدى من مورد الصحيحة إلى باب الوضوء ولو كان الشك في بقائه من جهة الشك في شيء آخر غير النوم، ناقض آخر غير النوم، أو لا يمكن التعدي إلى ذلك؟ هذا مقام. وأخرى نفترض أن الكلام هذا كذا يكون، أن هل يمكن أن نتعدى من مورد الرواية إلى سائر الموارد، وضوء أو غير وضوء، كل شيء يكون هناك يقين سابق وشك لاحق فيقال بأنه لا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك، سواء كان هذا المتيقن السابق وضوء أو غسل أو تيمم أو حكم شرعي أو حكم وضعي أو طهارة أو نجاسة إلى آخره، كل هذه الأمور هي أن تكون مشمولة للصحيحة، وتكون الصحيحة دليلا على تأسيس قاعدة كلية تسمى بالاستصحاب، وتجري في ماذا؟ في جميع الموارد. وقع الكلام في هذا، والكلام في هذا المقام يبتني على ماذا؟ على ما نختار من الاحتمالات السابقة في تعيين الجزاء في الجملة الشرطية، لأنه على بعض الاحتمالات يكون التعدي إلى جميع الموارد وإثبات الاستصحاب كقاعدة كلية في جميع الموارد ممكن، ولكنه غير ممكن على بعض الاحتمالات الأخرى كما سيأتي. فإذا في هذا البحث، هذا البحث في الحقيقة يعتمد على ما نختاره في البحث السابق، وأن الصحيح ما هو في مقام تعيين الجزاء في هذه الجملة الشرطية. قالوا ذكروا بأنه بناء على الاحتمال الأول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية من أن الجزاء محذوف ومقدر، وأن جملة فإنه على يقين من وضوئه هي تعليل، وقيم مقام ماذا؟ مقام الجزاء المحذوف المقدر. قالوا بناء على هذا الاحتمال أن الصحيحة حينئذ تكون ظاهرة في اختصاص الاستصحاب واختصاص مفادها بباب الوضوء، ولا يمكن التعدي من باب الوضوء إلى سائر الموارد. لماذا؟ في مقام تعليل ذلك، يعني عدم إمكان التعدي إلى سائر الموارد، ذكر هذا البيان بأن جملة فإنه على يقين من وضوئه فرض في هذا الاحتمال الأول أنها علة، أنها تعليل للحكم بعدم وجوب الوضوء، هكذا فرض أن الجواب جزاء محذوف تقديره فلا يجب الوضوء. لماذا لا يجب الوضوء؟ لأنه على يقين من وضوئه، فهو تعليل للحكم المقدر. والظاهر أن الشيخ عندما ذكر هذا الاحتمال، طرح هذا الاحتمال، ما كان يقصد أن العلة هي جملة فإنه على يقين من وضوئه فقط، وإلا لا تصح التعليل لعدم وجوب الوضوء وحدها. لا يجب الوضوء وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه، هذا ليس علة لعدم وجوب الوضوء، وإنما مقصوده هو أن هذه الجملة مع الجملة التي وقعت بعدها هي ماذا؟ مجموع الجملتين هو ماذا؟ هو العلة. فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، مجموع الجملتين هي التي تكون علة للجزاء ماذا؟ للجزاء المحذوف. العلة هي هذه، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك، هذا راح يثبت ماذا؟ ويكون دليل علما على عدم وجوب الوضوء على هذا الشخص الذي لم يستيقن أنه قد نام. هذا في الحقيقة أشبه بالقياس، بل هو قياس صغراه هو قوله فإنه على يقين من وضوئه، كبراه ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. هذا القياس فيه حد أوسط تكرر في الصغرى والكبرى وهو اليقين، فإنه من هذا الذي لم يستيقن أنه قد نام، أي الصغرى، فإنه شنو؟ فإنه على يقين من وضوئه. واليقين لا ينقض بماذا؟ بالشك. هذا اليقين تكرر حد أوسط في الصغرى والكبرى، تكرر في الكبرى والصغرى. قالوا بأنه الحد الأوسط في القياس لا بد أن يكون متحدا بلحاظ جميع الخصوصيات والقيود. إذا أخذت قيود في الحد الأوسط في الصغرى لا بد أن يكون هذه القيود مأخوذة أيضا في ماذا؟ في الحد الأوسط في الكبرى، لا بد من ذلك. أي شيء فرض في الصغرى للحد الأوسط لا بد أن يفرض ماذا؟ نفسه، وبلا فارق بين في ماذا؟ في الحد الأوسط في الكبرى، لا بد من ذلك. فإذا أخذ قيد في الحد الأوسط في الصغرى لا بد أن يكون قيدا في الحد الأوسط في ماذا؟ في الكبرى. والسر في ذلك هو أن المقصود بالقياس في الحقيقة هو إثبات الأكبر للأصغر، هذا المقصود بإثبات الأكبر علما للأصغر، لكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الحد الأوسط، بتوسط الحد الأوسط. فالحد الأوسط يحمل على الأصغر في الصغرى، وفي الكبرى يحمل الأكبر اليمن على الحد الأوسط، وبتوسط الحد الأوسط يثبت الأكبر علما للأصغر. تقول هذا إنسان وكل إنسان شنو؟ ناطق. بتوسط الناطق هذا إنسان وكل إنسان ناطق، بتوسط الإنسانية تثبت الناطقية علما لهذا. ليش؟ لأننا حملنا الإنسان على هذا على زيد، وحملنا الناطقية على من؟ على الإنسان. فبتوسط الإنسان يثبت الأكبر علما للأصغر. فهذا هو المقصود بماذا؟ بالحد الأوسط، أن يكون واسطة وطريق لإثبات الأكبر للأصغر. بناء على هذا لابد ماذا؟ لابد لكي تكون هذه الواسطة طريقا لإثبات الأكبر للأصغر لابد أن تتكرر الواسطة في كلتا المقدمتين، في الصغرى وفي ماذا؟ وفي الكبرى، لا أن تكون مقيدة في إحدى المقدمتين ومطلقة في ماذا؟ في المقدمة الأخرى، لأن هذا لا ينتج المطلوب. الذي ينتج المطلوب تكرر الحد الأوسط بنفسه في ماذا؟ في كلتا المقدمتين. فإذا فرضنا أن الحد الأوسط في الصغرى أخذ فيه قيد فلا بد أن يكون هذا القيد مأخوذ أيضا في الحد الأوسط في ماذا؟ في الكبرى. هذه القاعدة الكلية التي ذكرت طبقت في محل الكلام، فقيل بأن العلة في محل الكلام هي قوله، مجموع قوله، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. الحد الأوسط المتكرر في هذا القياس هو اليقين، لكننا نرى أن اليقين في الحد الأوسط في الصورة ذكر فيه قيد، وهو شنو؟ من وضوئه. ليس الحد الأوسط في الصورة هو مطلق اليقين، وإنما ماذا؟ الحد الأوسط في الصغرى هو اليقين من الوضوء، اليقين بالوضوء هو الحد الأوسط. في الكبرى ذكر اليقين، واليقين لا ينقض ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. لكن بناء على هذه القاعدة لا بد من ماذا؟ من افتراض أن القيد أيضا مأخوذ في ماذا؟ في اليقين المذكور في الكبرى، لا بد من أخذه في اليقين في الكبرى أيضا، لأنه أخذ قيدا في ماذا؟ في اليقين في الصغرى، يعني في الحد الأوسط في الصغرى. فإنه ما قال فإنه على يقين خلص ولا ينقض اليقين بالشك، وإنما قال على يقين من وضوئه. فجملة لا ينقض اليقين يكون المقصود بها هو شنو؟ لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك، اليقين بالوضوء. كأنه صرحت الجملة الأخرى أنه لا ينقض اليقين بالوضوء، لا ينقض بماذا؟ لا ينقض بالشك. فما يستفاد منها قاعدة مختصة بباب الوضوء، ولا يمكن التعدي منها إلى ماذا؟ إلى غيرها. بناء على هذا الكلام، هل لا بدية أن يكون القيد المأخوذ في الحد الأوسط في الصغرى أن يكون مأخوذا في الحد الأوسط في الكبرى؟ هذه قد يعترض عليها بهذا الاعتراض، بأنه ليس هناك دليل واضح على ماذا؟ على هذه اللابدية، على أنه يجب أن يكون القيد المأخوذ في ماذا؟ في الحد الأوسط في الصغرى، لابد أن يكون مأخوذ أيضا في ماذا؟ في الكبرى. وبعبارة أخرى يقال أن مجرد تقييد الحد الأوسط في الصغرى ليس دليلا على تقييد الحد الأوسط في ماذا؟ في الكبرى. مجرد ذلك ليس دليلا. ولذلك تكرار الحد الأوسط في القياس الذي ينتج النتيجة المطلوبة لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على ذلك الذي ينتج النتيجة، بل هو أعم من أن تكون القيد، يكون القيد المأخوذ في الصغرى مأخوذ في الكبرى، أو لا يكون القيد مأخوذا في ماذا؟ في الكبرى، بأن تكون الكبرى أعم، أعم من هذا المورد ومن ماذا؟ ومن غيره. هذا أيضا ينتج النتيجة المطلوبة. يعني عندما نفترض أن القيد لم يؤخذ في الكبرى، هذا لا ينتج النتيجة المطلوبة، ينتج النتيجة المطلوبة. مثلا عندما نقول مثلا أن زيد عالم بالنحو، عالم بالنحو، والعالم يجب إكرامه، العالم يجب إكرامه، لا ينتج النتيجة المطلوبة، يعني لا ينتج أن زيد يجب إكرامه، أن زيد يجب ماذا؟ يجب إكرامه، ينتج النتيجة المطلوبة. لا يتوقف إنتاج القياس للنتيجة على ماذا؟ على افتراض أن القيد المأخوذ في الحد الأوسط في الصغرى لا بد أن يؤخذ في ماذا؟ في الحد الأوسط في الكبرى، ينتج النتيجة ويثبت به أن زيد يجب إكرامه، لكن نستفيد من الكبرى قاعدة شنو؟ كلية، أن كل عالم يجب إكرامه سواء كان عالما بالنحو أو عالما بالفقه. مجرد أن هذا قيد أخذ في الحد الأوسط في الأصغر، هذا ليس دليلا وليس برهانا على أنه لا بد من أخذه في ماذا؟ في الأكبر. إنتاج القياس يعتمد على تكرر الحد الأوسط في كلتا المقدمتين، ويكون منتجا سواء كان القيد المأخوذ في الصغرى مأخوذ في الكبرى، أو كان القيد المأخوذ في الصغرى غير مأخوذ في ماذا؟ في الكبرى. على كلا التقديرين هو يكون قياسا منتجا ومحققا للمقصود. فمجرد أن هذا قيد في الصغرى لا يكون برهان على أنه قيد في ماذا؟ في الكبرى، بحيث أن الكبرى تتضيق دائرتها ولا تثبت علما لجميع العلماء. وهذا في الأمثلة العادية أيضا موجود، يعني في كثير من الأمثلة يمكن افتراض ذلك، ولا يتوقف في ماذا؟ في عموم الكبرى، ويكون القياس قياسا منتجا، وتكون الكبرى كبرى عامة. بل هذا هو الأنسب لكبروية الكبرى ولكونها ماذا؟ قاعدة كبروية يراد تطبيق على ماذا؟ على هذا المورد، من ناحية برهانية، من ناحية استحالة وعدم استحالة، هذا شيء ما موجود، يعني لا دليل ولا يلزم أي محذور من افتراض أن القيد مأخوذ في الصغرى وغير مأخوذ في الكبرى. الإنتاج على حال الشرط في إنتاج القضية موجود سواء كان مأخوذا في الكبرى أو لم يكن مأخوذا في الكبرى. تقول مثلا بأن هذا البرنامج مثلا نافع لل الطلاب والمتعلمين، وكل ما هو نافع يجب مثلا إشاعته ونشره وتكثيره، لا يختص بخصوص هذا البرنامج الذي هو مفيد للطلاب المبتدئين الكبرى، وإن كانت الصورة مختصة بذلك، لكن الكبرى تقول أن كل ما كان نافع ومفيد هو يجب شنو؟ يجب نشره، يستفاد منها كبرى كلية، أن كل ما كان نافعا يجب ماذا؟ يجب نشره. والقضية منتجة، منتجة مع الحفاظ على ماذا؟ على كلية الكبرى. إذن ليس بالضرورة أن القيد المأخوذ بالصغرى لابد أن يؤخذ من ماذا؟ في الكبرى. نعم هناك شيء، ولعله هو المقصود بماذا؟ بهذا البيان الذي تقدم، هو مسألة أنه السؤال يصير عن فائدة أخذ القيد في ماذا؟ في الصغرى. شنو الفائدة من أخذ القيد في الصغرى؟ وكأنه يلزم من ذلك لغوية أخذ القيد في ماذا؟ في الصغرى. يعني في المثال السابق عندما نقول هذا عالم بالنحو وكل عالم يجب شنو إكرامه، ماكو داعي لذكر بالنحو، مو يمكن يستغنى عنه، نقول هذا عالم وكل عالم شنو يجب إكرامه. فذكر القيد في الصغرى هذا قد يقال بأنه بلا فائدة، أنه يلزم من اللغوية وعدم الفائدة، لأنه لا يترتب عليه الأثر، يعني لا الإنتاج يتوقف على افتراضه أطلاقا، الإنتاج تام ويثبت وجوب إكرام هذا من دون أن يذكر في الصغرى ماذا؟ أنه عالم بالنحو. لو اكتفي بأنه عالم أيضا الإنتاج يكون ثابت. هذا البرنامج لو نكتفي أن هذا برنامج مثلا نافع وكل نافع يجب نشره، ليش نقول بأن هذا البرنامج يفيد المبتدئين مثلا أو الطلاب أو الكذا والكذا؟ هذا بلا هذا القيد أيضا يكون هذا القياس منتجا ومثبتا علما لوجوب نشر هذا البرنامج مثلا. وهكذا في سائر الأمثلة، ما هي الفائدة من ذكر القيد في ماذا؟ في الصغرى. قد يقال بأن المحذور هذا مو محذور عقلي، مو محذور أنه أن القياس مثلا لا يكون قياسا منتجا إذا كانت الكبرى أوسع من الصغرى، وكان القيد مأخوذ في الصغرى وغير مأخوذ في ماذا؟ في الكبرى. إشكال لغوية. فإذا قدرنا نتجاوز إشكال اللغوية بوجود فائدة، بتصور فائدة لذكر ماذا؟ لذكر القيد، كأن يكون بيان واقع الحال، هو هذا عالم بالنحو، أنا غرضي أن أبين بأن هذا عالم شنو في النحو، هذا عالم في النحو وكل عالم يجب إكرامه، بيان واقع الحال. أو قد تكون هناك أمور أخرى تقتضي ماذا؟ تقتضي ذكر هذا القيد في الصغرى، لكن من دون أن يكون أن يتوقف الإنتاج والاستدلال على ماذا؟ على افتراضه. يمكن تصور فوائد أخرى لذكر هذا القيد في الصغرى من دون أن يتوقف الإنتاج على افتراضه، وهذا يكفي لرفع محذور اللغوية. المحذور مو محذور عقلي، المحذور هو محذور اللغوية. محذور اللغوية يكفي بأن نتصور فائدة لذكر هذا القيد، أن نتصور فائدة لذكر هذا القيد، ولا برهان كما قلنا على أن هذا القيد المذكور في الصغرى لا بد أن يكون ماذا؟ مأخوذا في الكبرى. إذن بناء على هذا الكلام يعني لا يصح لنا أن نقول إلى هنا، طبعا الكلام له تتمة، لا يصح لنا أن نقول أن الاحتمال الأول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري لا ينتج إلا حجية الاستصحاب في خصوص بابل وضوء، بل يمكن للشيخ الأنصاري أن يقول بأن الكبرى كلية واليقين المذكور في الكبرى مطلق، فيتمسك بإطلاق العبارة لإثبات ماذا؟ أن كل يقين لا ينقض بماذا؟ لا ينقض بالشك. وهذه قاعدة عامة تشمل الوضوء وتشمل غير بابل وضوء. فمن هنا قد يقال بأنه عكس ما ذكر، بأن مقتضى الاحتمال الأول هو ثبوت حجية الاستصحاب استنادا إلى الصحيحة في جميع الموارد ولا يختص بباب الوضوء، فضلا عن مورد الرواية اللي هو كما قلنا الشك في الوضوء من جهة الشك في ماذا؟ في النوم، وذلك تمسكا بإطلاق الكبرى، بإطلاق اليقين في جملة ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. هذا بشكل عام هكذا يذكر. ذكروا في مقام إثبات عموم عموم الرواية، يعني إثبات التعميم بهذه الصحيحة، وأن الذي يثبت بها هو حجية الاستصحاب في جميع الموارد. ذكروا بعض الوجوه غير ما تقدم، غير ما ذكرناه، لإثبات ماذا؟ لإثبات التعميم واستفادة القاعدة الكلية من هذه الصحيحة. هذه الأمور نذكرها بشكل مختصر ثم نعلق عليها بعد ذلك ونربطها بالبحث السابق. الأمر الأول الذي ذكر في كلماتهم لإثبات التعميم هو ما ذكروه، ذكره أكثر من واحد ومنهم صاحب الكفاية، من أن التعليل بناء على الاحتمال الأول أن التعليل له ظهور في أنه تعليل بأمر ارتكازي لا بأمر شنو؟ لا بأمر تعبدي. حيث كأنه قاعدة أقعدهم أن كل تعليل في الأدلة وفي النصوص لا بد أن يكون تعليل بأمر ارتكازي وليس تعليلا بأمر شنو؟ تعبدي صرف. السر في ذلك شنو؟ السر في ذلك هو أن الشارع المقدس عندما يحكم بحكم هو لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، لا يحتاج إلى تعليله، بإمكانه أن يذكر الحكم ويسكت، ويجب على العبد ماذا؟ إطاعة المولى بذلك في ذلك الحكم. لكن عندما يتصدى الشارع المقدس للتعليل هذا معناه أنه يريد، أو لنقل هكذا، أنها محاولة منه لإقناع المخاطب أو المخاطبين، فمحاولة منه لإقناع المخاطبين. ومن الواضح بأن هذا الإقناع لا يكون إلا إذا كان تعليلا بأمر يفهمه المخاطب، يفهمه المخاطب ويدركه المخاطب. فلا بد أن يكون التعليل بأمر ماذا؟ ارتكازي، يعني آمر مفهوم ومرتكز في ذهن المخاطبين. أما أن يكون تعليل بأمر تعبدي صرف لا يدركه المخاطب ولا يستوعبه المخاطب، هذا خلاف ظهور التعليل، هذا خلاف ظهور التعليل. التعليل ظاهر في ماذا؟ في أنه تعليل بأمر ارتكازي لا بأمر شنو؟ لا بأمر تعبدي. هاي القاعدة الكلية طبقت في المقام، فحينئذ قيل في محل الكلام بأن هذا التعليل بناء على الاحتمال الأول إن كان الشارع في هذه العبارة يريد تعليل الحكم بعدم وجوب الوضوء باستصحاب جار في خصوص باب الوضوء، أو باستصحاب جار في خصوص مورد الرواية، هذا تعليل تعبدي. العرف ما يفهم هذا الشيء، العرف ما يفرق بين الوضوء وبين الغسل، بين الوضوء وبين سائر الأمور التي يكون هناك يقين بها ثم يحصل ماذا؟ الشك. الأمر الارتكازي في ذهن العرف والاستصحاب كقاعدة عامة لا يختص بباب دون ماذا؟ دون باب. اختصاص الاستصحاب بباب الوضوء أمر تعبدي، تعليل عدم وجوب الوضوء باستصحاب خاص بباب الوضوء أو بخصوص مورد الرواية أمر تعبدي صرف. العرف لا يفهمه، لا يساعد عليه الارتكاز العرفي. فنحن بين أمرين، إما أن نقول بأن التعليل يختص بباب الوضوء والرواية تدل على حجية الإصحاب بباب الوضوء فقط، هذا يلزمه أن يكون التعليل بأمر تعبدي وهو خلاف الظاهر، يعني ذكروا أن التعليل بشكل عام هو لابد أن يكون بأمر ارتكازي لا بأمر تعبدي. فإذا لابد للمحافظة على هذا الظهور لابد أن نقول أن التعليل بأمر ارتكازي. المرتكز في أذهان العقلاء هو ماذا؟ هو الاستصحاب كقاعدة عامة تجري في جميع الموارد من دون فرق بين الوضوء وبين ماذا؟ وبين غيره، لأن تمام النقطة في الاستصحاب الذي يفهمه العرف ومرتكز فيه ذهن على ما تقدم هو شنو؟ هو مسألة الشك السابق واليقين اللاحق. تمام النقطة هو هذا، ماكو خصوصية للمشكوك والمتيقن، بقطع النظر عن مسألة الشك في المقتضي والشك في الرافعة سيجي البحث، لكن ماكو خصوصية أن يكون متيقن بالوضوء أو يكون متيقن بالغسل. أن يكون متيقن بالوضوء ويشك فيه من جهة الشك في النوم أو من جهة الشك في الحدث مثلا، العرف لا يفهم هذه الخصوصيات، ولذا لا بد من الالتزام بأن التعليل بأمر ارتكازي، وهذا يعني ماذا؟ أن التعليل حدث وحصل بكبرى الاستصحاب التي لا تختص بباب دون باب، فيمكن التعميم على هذا الأساس.